أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في الموارد التي يجب فيها تقديم الحال على صاحبها، والموارد التي يجب فيها تأخرها عنه. وقلنا فيما سبق أن هذه الموارد هي عين الموارد التي تقدمت في باب المبتدأ والخبر، فما كان يوجب تقديم الخبر على المبتدأ يوجب تقديم الحال هاهنا على صاحبها، وما يوجب تأخرها أو تأخرها فهو موجب للتأخر هاهنا. ولذلك نقرأ في هذه الأبحاث. قال: ومنها شنصرنا فيوجب تقديم الحال على صاحبها أسباب. قال: منها كون صاحبها هم صلنا صح؟
ومنها أن يتخصص أنه الوصف كقوله تعالى: خلصنا في الجسم مني بينا وعليك
شكور. جيد. قال: ومنها، فمن مسوغات التقدم، قال: ومنها أن يتخصص إما بوصف كقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، أمرا حال لكل، جيد، أو فيها يفرق كل أمر، لا هي حال من أمر، حال مؤكدة، جيد، كما سيأتي في الحال المؤكدة. وها هنا قد خصصت بنعتها بالحكيم، وقد عرفنا فيما سبق أن النعت قيد من قيود المنعوت، فيوجب تضييق دائرة المنعوت، وخروج المنعوت من الدائرة الواسعة إلى الدائرة الضيقة ضرب من ضروب التعريف، وإن لم يوصل إلى مرحلة التشخص، ولكن هذا التضييق في دائرة المنعوت كاف لكي يصح الإخبار عنه. قال: فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، وكقول الشاعر: نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. الشاهد أن مشحونا حال لفلك، والفلك نكرة وقد نعتت بماخر، وإما بإضافة، أي أن تتخصص بالإضافة، والإضافة أيضا توجب تضييقا في دائرة المضاف، فيحصل له نحو تشخص بسبب الإضافة تجعل له صلاحية أن يخبر عنه، والحال خبر عن المخبر عن صاحب الحال. قال: وإما بإضافة كقوله تعالى: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. الشاهد: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. الشاهد أن سواء حال لأربعة، وأربعة قد أضيفت إلى أيام. ومنها أن يتقدم قبل صاحب الحال نفي أو نهي أو استفهام، وإلى ذلك أشار بقوله: أو يبن، يعني أو يظهر من بعد نفي أو كنفي، وذلك لما تقدم في باب المبتدأ أن هذه الأدوات الثلاثة من الأدوات التي يصح أن يعتمد عليها المبتدأ، وهنا قد يعتمد عليها صاحب الحال فيكتفي بما بعده: أقائم الزيدان. جيد، تقدم معنا أن اسم الفاعل المبتدأ إذا اعتمد على نفي أو على استفهام صح له أن يكتفي بما بعده وأن يكون ما بعده سادا وسد الخبر. والشاهد هنا هكذا، فإن صاحب الحال إذا اعتمد على هذه الأدوات صح أن يكون مبتدأ وأن يكتفي بما بعده حالا. فمثال تقدم النفي قولك ما أتاني أحد إلا راكبا، ونحوه قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. يمكن تقريب المطلب بوجه آخر، وهو ما ذكرناه أيضا في باب المبتدأ والخبر، وحاصله أن الابتداء بالنكرة إنما كان ممنوعا لأن النكرة لا تدل على معين، فلا تكون متصورة في رتبة سابقة، فلا يصح أن يحكم عليها بالخبر لأن الحكم على شيء فرع تصوره. ومن ثم دعت الحاجة تارة إلى الإضافة وتارة إلى النعت وتارة ثالثة إلى التقييد بأي مقيد آخر، لأن ذلك التقييد يوجب تضييقا في دائرة النكرة فيجعلها أو يكسبها صلاحية أن يخبر عنه. إذن فالمحظور الذي لأجله يمتنع الابتداء بالنكرة هو محظور أن يكون الحكم على الشيء قبل تصوره، ولكن تعريف النكرة أو أن نجعل فيها صلاحية الابتداء لا تتوقف على التخصيص ولا تنحصر بالتخصيص فقط، بل كما يصح الابتداء بالنكرة إذا خصصت فكذلك يصح الابتداء بها إذا عممت. والسبب في ذلك أن كلا من التخصيص والتعميم يوجد في المبتدأ النكرة صلاحية الابتداء، أما التخصيص فواضح لأنه يوجب تضييقا في الدائرة وهو نحو تشخص ونحو تعين فيكسبها صلاحية الابتداء. وأما التعميم فلأن العام وإن كان ينطبق على أفراد متكثرة ولكن الدائرة إذا عممت إلى أوسع درجة بحيث لا يشت عنها أي فرد ويدخل فيها كل فرد فإنها حينئذ تصبح مرتبة متعينة. وإنما لا تكون المرتبة متعينة إذا كانت لم تبلغ في عمومها أوسع درجة، إذ لا يعلم الفرد الداخل من هذه الدائرة من الفرد الخارج. وأما تعميم الدائرة إلى أوسع درجة فإنه يوجب أن تتعين الأفراد جميعا، إذ الدائرة بحسب الفرد لا يدخل فيها أو لا يشت عنها ولا يخرج عنها أي فرد ويدخل فيها كل فرد، وهذه مرتبة من مراتب العموم متعينة، وإذا كانت متعينة فيصح أن يحكم عليها ويصح أن يبتدأ بالنكرة إذا عممت. ومن مصاديق التعميم دخول ما النافية أو الاستفهام، كما في قولك فمثال تقدم النفي قولك ما أتاني أحد إلا راكبا، وذلك لأن دخول أداة النفي ها هنا قد حكمت بنفي المجيء عن كل أحد بحيث لا يدخل في لا يخرج عن الدائرة أحد ولا يدخل فيها بحيث لا يشط عنها أحد ويدخل فيها الجميع. فهو نفي عام، نفي للمجيء عن كل فرد من الأفراد، وهذا نفي لمرتبة متعينة بنفسها. ونحوه قوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. قوله: ما أتاني أحد إلا راكبا، الشاهد واضح، أحد هنا هي صاحب الحال، وراكبا هي الحال، والحال حكم على صاحب الحال، وصاحب الحال ها هنا نكرة، ولكنه قد وقع في حيز النفي، فقد وقعت دائرة المنفي عامة. جيد. وقوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا، حال كون هذه القرية لها كتاب معلوم. هنا الحال جملة اسمية. ومثال تقدم النهي قولك: لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، واضح الشاهد، لأن النهي قد توجه إلى الطبيعي، وإعدام الطبيعة إنما يكون بإعدام كل فرد من أفرادها، بحيث لا يشط عن دائرة المنهي أي شيء ويدخل فيها كل فرد، فتكون الدائرة متعينة بنفسها. ونحوه قول الطرماح: لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا الحمام. جيد. لا يركنن أحد، شاهد أحد والحال منها متخوفا. ومثال تقدم الاستفهام قولك: أجاءك رجل راكبا، قال الشاعر: يا صاحي هل حمى عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل. الشاهد أيضا واضح، عيش حال كونه باقيا. وقوله: ولم ينكر غالبا ذو الحال، احترز بغالبا من مجيء صاحب الحال نكرة، بدون شيء من المسوغات المذكورة. وهذا قياسه على قياس على حد المبتدأ أيضا لما تقدم هناك، أن المناط في جواز الابتداء بالنكرة ليس هو التخصيص حقيقة، ولا هو التخصيص مع التعميم، بل هو الإفادة. ولذلك لم يقل هناك: ولم يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تخصص، وإنما قال: ولم يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد نمرة. على كل حال، بدون شيء من المسوغات المذكورة، كقولهم: مررت بماء قعدة رجل وعليه ماءة بيضا. هنا على كل التقدير لا يوجد مخصص ولا معمم. حكى ذلك سيبوي: وأجاز فيها رجل قائما، وجاء في الحديث: فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله قاعدا، وصلى وراءه رجال قياما. شاهد رجال قياما. وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولم نعه فقد ورد. هذا شروع في موارد وجوب تقدم الحال تارة، ووجوب تأخرها تارة أخرى. قوله: وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا، يعني أبوا أن تتقدم الحال. وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا، يعني منع النحات وأبوا من سبق الحال، يعني من تقدم الحال، منعوا تقدم الحال على صاحبها إذا كان صاحبها مجرورا بحرف الجر. ولمنعه يعني ولا تمنعه أنت، بل أجزه، فقد ورد. إذن الدليل ورود. إذن حاصل هذا البيت أن النحاة قد منعوا تقدم الحال على صاحبها إذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف الجر. ورأي الماتن ومذهب الماتن جواز ذلك وفاقا لابن كيسان وأبي علي وابن برهان كما سيأتي، والدليل على ذلك وروده بكثرة. الأصل تأخير الحال عن صاحبها، هذا واضح، لأن الحال حكم على صاحبها، والحكم على الشيء يكون متأخرا عن ذي الحكم، أو الحكم متأخر رتبة عن موضوعه، ويجوز تقديمها عليه على حد ما فعل في باب المبتدأ والخبر، والموارد هنا هي الموارد هناك، ولذلك لا نطيل. قول ويجوز تقديمها عليه نحو جاء مسرعا زيد، كما يجوز تقدم الخبر على المبتدأ. وقد يعرض ما يوجب هذا التقديم أو يمنع منه، فيوجب تقديم الحال على صاحبها أسباب. إذن الكلام في الموارد التي يجب فيها تقدم الحال على صاحبها، منها كون صاحبها مقرونا بإلا أو ما في معناها من الأدوات التي تدل على الحصر، والسبب في ذلك ما تقدم هناك من أنه لو لم يلتزم تقدم الحال حينئذ لضاع مراد المتكلم، وللتبس الأمر عند السامع في أن المتكلم هل يقصد إلى قصر الصفة على الموصوف أو إلى قصر الموصوف على الصفة، وذلك نحو قولنا ما قام مسرعا إلا زيد، لوضوح أن المراد ها هنا هو تخصيص الصفة من بين كل الموصوفات التي يمكن أن تتصف بها بموصوف واحد، ولذلك تقول ما قام مسرعا إلا زيد أي لا عمرو. فهنا أنت تريد أن تخصص الصفة من بين كل الموصوفات التي يمكن أن تتصف بها بموصوف واحد، فأنت تريد أن تقصر هذه الصفة على موصوف واحد بحيث لا تتعداه إلى غيره. فلو قيل ما قام زيد إلا مسرعا لأوهم ذلك العكس، إذ يصبح المعنى تخصيص الموصوف من بين كل الصفات التي يصح أن يتصف بها بهذه الصفة بحيث لا يتعداها هو إلى غيرها. فلو قيل ما قام زيد إلا مسرعا أي لا مثلا مبطئا، جيد. إذن فإن أريد قصر الصفة على الموصوف قدمت الحال، وإن أريد قصر الموصوف على الصفة أخرت كذلك، ولذلك قال أو ما في معناها نحو ما قام مسرعا إلا زيد، وإنما قام مسرعا زيد أي لا عمر. ومنها إضافة صاحبها، ومن الموارد التي توجب تقدم الحال على صاحبها إضافة صاحبها إلى ضمير ما لابس الحال، يعني أن يقترن صاحب الحال بضمير عائد على الحال، فإنه حينئذ يجب تقدم الحال لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، فبتقديم الحال يصبح الضمير في صاحب الحال عائدا على متأخر رتبة ولكن متقدما لفظا، وهو جائز. نحو جاء زائرا هندا أخوها، التقدير جاء أخو هند زائرا هندا، جيد، جاء أخو هند زائرا هندا، فالضمير عائد على معمول صاحب الحال وهو مفعول زائرا يعني هندا، جيد، وهو شيء من ملابسات صاحب الحال. وانطلق منقادا لعمر صاحبه، يعني انطلق صاحب عمر منقادا لعمر. فالضمير ها هنا الذي في صاحب الحال عائد على شيء من ملابسات الحال، ويمنع من تقديم الحال على صاحبها أسباب أيضا. الكلام في الموارد التي يمتنع فيها تقدم الحال، منها اقتران الحال بإلا. الآن في المورد السابق كان المورد هو اقتران صاحبها بإلا، وهنا اقتران نفس الحال بإلا لفظا أو معنى، نحو ما قام زيد إلا مسرعا، وإنما قام زيد مسرعا. صور الشاهد واضح، واضح الشاهد أو لا؟ ها؟ جيد. ومنها أن يكون صاحبها أي صاحب الحال مجرورا بالإضافة، نحو عرفت قيام زيد مسرعا، وهذا شارب السويق ملتوتا. عرفت قيام زيد حال كونه، حال كون زيد، لا حال كون القيام. عرفت قيام زيد حال كون زيد مسرعا. فصاحب الحال ها هنا مضاف إليه والحال مسرعا، وكذلك في هذا شارب السويق ملتوتا. والسبب في امتناع تقدم الحال في مثل هذا المورد أن طبعا الكلام في امتناع تقدم الحال على صاحبها دون المضاف تارة، والكلام على امتناع تقدمها على المضاف والمضاف إليه تارة ثانية. يعني القول في امتناع تقدم الحال ها هنا تارة يراد من تقدم الحال هنا تقدمها على خصوص صاحب الحال، وتارة يراد منها تقدمها على صاحب الحال مع ما أضيف إلى صاحب الحال. يعني تارة الكلام في تقدم مسرعا على زيد وحدها فتتوسط بين القيام وبين زيد، وتارة في تقدمها على قيام زيد دفعة واحدة، يعني على المجموع من المضاف والمضاف إليه، وكلاهما ممنوع. أما تقدم الحال على صاحبها وحدها فلأنه يلزم حينئذ أن تفصل الحال بين المضاف والمضاف إليه، والمضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، ولا يفصل بين حروف الكلمة الواحدة بكلمة، وهذا واضح. وأما امتناع تقدمها على الحال على صاحب الحال وعلى المضاف أيضا فلأن المضاف إليه بالنسبة إلى المضاف كالصلة بالنسبة إلى الموصول، فكما أن الصلة إنما أتي بها لتتميم معنى الموصول فكذلك إنما يؤتى بالمضاف إليه لتتميم معنى المضاف، ولذلك قيل إن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحد. ولذلك قيل أيضا إن المضاف إليه بالنسبة إلى المضاف كالتنوين بالنسبة إلى الاسم المتمكن. وقد مر معنا في اسم الموصول أن الصلة لا تتقدم على الموصول، فكذلك لا يتقدم الحال على المضاف. ليش؟ وذلك لأن الحال تابع لصاحب الحال، وصاحب الحال صلة للمضاف، فكما لا تتقدم الصلة على الموصول ولا يتقدم شيء من متعلقات الصلة على الموصول، كذلك لا يتقدم شيء من المضاف إليه على المضاف، ولا شيء من متعلقات المضاف إليه على المضاف. والحال من متعلقات المضاف إليها هنا، لأن صاحب الحال هو المضاف إليه. إذن فهذا الدليل دليل صناعي وليس دليلا حكميا. كيف كان؟ قال: لا يجوز في نحو هذا تقديم الحال على صاحبها واقعة بعد المضاف، يعني حال كون صاحب الحال واقعا بعد المضاف، لئلا يلزم الفصل بين المضاف والمضاف إليه ولا قبله، لأن نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة الصلة من الموصول، إذ يشتركان في أن كلا منهما إنما أتي لتتميم معنى سابقه، فكما لا يتقدم ما يتعلق بالصلة على الموصول، صاحب الحال هو الصلة والحال شيء من متعلقات صاحب الحال، فكما لا يتقدم ما يتعلق بالصلة على الموصول كذلك لا يتقدم ما يتعلق بالمضاف إليه على المضاف. ومنها أن يكون صاحب الحال مجرورا بحرف جر نحو مررت بهند جالسة، أن يكون، وهذا هو محل الكلام. بقي كفى شيء. ومنها أن يكون صاحب الحال مجرورا بحرف جر نحو مررت بهند جالسة. قال أكثر النحويين: لا يجوز مررت جالسة بهند، واستدلوا لذلك بأدلة ثلاثة. الدليل الأول أو التعليل، عللوا المنع بتعليلات ثلاثة. التعليل الأول: حاصل أن العمل أو أن اقتضاء العامل للحال واقع في طول اقتضائه لصاحب الحال، بمعنى أن العامل في الذات هو العامل في صفاتها العارض عليه، يعني العامل الذي يقتضي الذات هو الذي يقتضي بنفسه صفاتها. ولذلك سيأتي معنا أن العامل في صاحب الحال أو العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال. إذن فالعامل في صاحب الحال وفي الحال متحد واحد، غير أن اقتضاءه للحال واقع في طول اقتضائه لصاحب الحال، لأن الذات إنما يقتضيها العامل، إنما يقتضي الذات أولا ثم يقتضي بعد ذلك صفاته. ومن هنا يعلم أن العامل يقتضي صاحب الحال أولا وبالذات، ويقتضي الحال ثانيا وبالعرض. وإذا كان العامل قاصرا عن اقتضاء صاحب الحال بغير واسطة، يعني إذا كان العامل عاجزا عن أن يتسلط على صاحب الحال إلا بواسطة، فعجزه عن أن يتسلط على الحال بغير واسطة يكون من باب أولى، إذ الفرض أن العامل في صاحب الحال هو العامل في الحال، فالعامل واحد، وأن هذا العامل إنما يقتضي أولا وبالذات صاحب الحال، ويقتضي الحال في رتبة ثانية. فإذا كان إذا كان العامل عاجزا عن أن يقتضي مقصوده الأساسي بغير واسطة، فهو عاجز بالأولوية عن أن يقتضي مقصوده الثانوي بغير واسطة. ومن هنا قيل: إذا كان العامل في صاحب الحال لا يقتضيه إلا بالجار، فحق هذا العامل أن لا يقتضي الحال إلا بالجار أيضا. واضح؟ إذن فلما كان اقتضاء العامل للحال واقعا في طول اقتضائه لصاحب الحال، فحق هذا العامل إذا تعدى إلى صاحب الحال بالجار أن يتعدى إلى الحال أيضا بالجار بنفس ذلك الجار أيضا، لأن العامل واحد بحسب الفرد. ولكن منع من ذلك التعدي أن الفعل لا يتعدى بحرف واحد إلى شيئين، لا يتعدى إلى صاحب الحال بحرف ثم يتعدى بنفس ذلك الحرف إلى الحال. فجعل عوضا عن هذا الاشتراك في الواسطة التزام التأخير، التزام تأخير الحال، وذلك لكي تكون الحال واقعة بتأخيرها واقعة في حيز الجار، فكأنما قد دخل الجار حينئذ على المجموع من صاحب الحال ومن الحال. إذن خلاصة التعليل الأول هكذا: أن العامل في صاحب الحال هو العامل في الحال، فالعامل فيهما واحد. غاية ما في الأمر أن اقتضاء العامل لصاحب الحال أولي ومقصود أو مقصود أولي، وأن اقتضاءه للحال مقصود ثانوي يعني ثانيا وبالعرض. وإذا كان العامل عاجزا عن اقتضاء مقصوده الأولي إلا بحرف جر، فحقه حينئذ أو فهو عاجز بقياس الأولوية عن اقتضاء مقصوده الثانوي إلا بحرف جر. ولذلك قيل حق العامل إذا تعدى إلى صاحب الحال بالجار أن يتعدى إلى الحال أيضا بنفس ذلك الجار. ولكن هذا فيه مانع، وهو أن الفعل لا يتعدى بحرف واحد إلى شيئين. فإن تعدى بهذا الحرف إلى صاحب الحال عد هذا الحرف فانيا في صاحب الحال، فيلزم حينئذ أن يخلو الحال عن ذلك الحرف. فعوض للحال عن هذا الحرف الفائت بتأخيره لكي تكون الحال بتأخيرها واقعة في حيز الجار، وهي بوقوعها في حيز الجار تشعر بأن الجار قد دخل على المجموع من صاحب الحال والحال معا. وهذا تعليل صناعي اجتهادي لا يخلو عن تكلف. قال: وعللوا منع ذلك بأن تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه، فحقه إذا تعدى لصاحبه بواسطة أن يتعدى إليه بتلك الواسطة، لكن منع من ذلك أن الفعل لا يتعدى بحرف واحد إلى شيئين، فجعلوا عوضا عن الاشتراك في الواسطة التزام التأخير. وجه التزام التأخير واضح حتى تصير الحال واقعة في حيز الجر. ومنهم من علله بالحمل على حال المجرور بالإضافة، يعني منهم من قاسه على المورد السابق وهو أن يكون صاحب الحال مضافا إليه. وجه الشبه أن صاحب الحال في كلا الموردين يكون مجرورا، غاية ما في الأمر أن المورد الأول يكون الجر بالإضافة وفي المورد الثاني يكون الجر بحرف الجر. فكما لا يجوز تقدم الحال على صاحب الحال المجرور بالإضافة، لا يجوز تقدم الحال على صاحب الحال المجرور بحرف الجر، وهو قياس مع الفارق، لأن امتناع تقدم الحال على صاحب الحال المضاف إليه هو لمحذور إما الفصل بين المضاف والمضاف إليه أو محظور تقدم شيء من متعلقات الصلة على الموصول، وهذا مما لا يرد ها هنا. وقياس أحد الشيئين على الآخر لا بد أن يكون مع إحراز وحدة الظروف، وهنا القياس قياسا مع الفارق. جيد، هذا التعليل الثاني. ومنهم من علله بالحمل على حال عمل فيه حرف جر متضمن استقرارا، نحو زيد في الدار متكئا. التفت هنا، زيد في الدار جملة اسمية مبتدأ، والخبر هو الاسم أو الفعل المحذوف تقديره مستقر أو استقر. إذن ففيها هنا قد تضمنت معنى الاستقرار لوقوعها في حيز الخبر، فالتقدير زيد مستقر أو استقر في الدار. والعامل في صاحب الحال، عفوا، نعم، هنا إذن زيد مستقر في الدار، ثم أتي بعد ذلك بالحال وهي حال من زيد، لا من زيد أي زيد سيتضح. يحتمل في هذه الحال أو عفوا حق صاح حق الحال أن تقع حق الحال أن تقع تابعة لصاحبها مباشرة، بحيث لا يفصل بينهما أجنبي، لأن وقوع الأجنبي بينهما يوهم أن تكون هذه الحال حالا للأجنبي. وها هنا يوجد أمران كل منهما يصلح لأن يكون صاحب الحال، لأن يكون صاحب الحال. الأمر الأول هو نفس المبتدأ، يعني حال كوني زيد متكئ. والأمر الثاني هو ذلك الضمير المستتر في الاسم أو الفعل المحذوف مستقر أو استقر. زيد مستقر في الدار حال كونه هو، أي ذلك الضمير في مستقر متكئا. فلو قدمت الحال ها هنا على الجار والمجرور، التفت هنا، هنا صاحب الحال ليس مجرورا بحرف الجر، هذا قياس كلام في شرح هذا المورد ثم قاسوه على هذا المورد. هنا صاحب الحال هو زيد، أو الضمير فيه مستقر، على كلا التقديرين صاحب الحال ليس مجرورا بحرف الجر، ولكنهم في مثل هذا المورد منعوا من تقدم الحال، قالوا لأنك لو قدمت الحال على الجار والمجرور لأوهم ذلك أن تكون الحال حالا لزيد، أو أن تكون حالا للضمير المستتر ويكون صاحب الحال حينئذ متأخرا، فقالوا يمتنع حينئذ تقدم الحال على صاحبها، وصاحب الحال هنا يتعين أن يكون الضمير المستتر في الاستقرار أو في فعل الكون. جيد؟ طيب، فكما منعوا تقدم الحال ها هنا على الجار والمجرور لئلا يوهم هذا التقديم أن تكون الحال حالا للمبتدأ، فكذلك منعوا في موردنا من تقدم الحال على الجار والمجرور، والمجرور ها هنا كان صاحب الحال، فهو من باب قياس أحد الموردين على الآخر لأدنى مناسبة، وهي أن أحدهما واقع في حيز وهي وجود جار ومجرور في البيت، والفرق واضح، فإن المقيس عليه المجرور فيه ليس صاحب الحال، والمقيس المجرور فيه هو صاحب الحال، ولذلك يكون قياسا مع الفارق. وخالفهم الشيخ في هذه المسألة يعني الماتن، وأجاز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف، وذهب أو وتمسك لبيان الجواز بدليلين. الدليل الأول هو أن صاحب الحال إذا كان مجرورا فهو يكون بمعنى المفعول به، وكما يجوز أن يتقدم الحال على المفعول به فكذلك يجوز تقدم الحال على ما هو في محل مفعول به، هذا من الجهة الصناعية. ولكن الشارح لم يذكر هذا التعليل ولم ينقله من كتاب والده وهو التسهيل، اقتصارا منه على ما هو آكد في بيان الجواز، وهو أنه قد ورد في كلام العرب تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر كثيرا، ولذلك تجد أن الشارح قد أسهب في بيان الأمثلة ليدل على أننا لا نريد أن نقيس على مورد نادر وإنما على مورد متكثر. بيان هذه الأمثلة يأتي، والحمد لله رب العالمين.